بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وذكر أنا في الباب الذي تقدم باب دخول مكة وكيف يدخلها وما هو السنة في ذلك، أن يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، من أسفلها، من كدا، من المسفلة. ثم ذكر كيفية الطواف أو الطواف المعتمر، ثم ذكر أيضا بعض الأحكام في الطواف، من ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه، ولم ينوه معنى أنه معنى عندما طاف لم يكن عنده نية، وليس أنه يحدث نية للطواف. معنى فرق بين المسألتين، معنى فرق أنه يطوف بنية غير نية الطواف، وليس المراد كما قلنا أن يحدث نية للطواف، لأن الطواف داخل في الحج أو داخل في العمرة، فنيته نية العمرة نفسها، معنى ما يحتاج إلى نية أخرى، وهذا قول جمهور العلماء. لكن إذا طاف بغير النية، بغير نية الطواف، كما قلنا مثلا يبحث عن أحد في الطواف وهو يمشي مع الطائفين يبحث عنه، فهذا طوافه غير صحيح، لا يحتسبه الطواف لأنه طاف بغير نية. لكن ليس معنى أنه إذا أراد أن يطوف لابد أن يحدث نية للطواف، لا، نيته نفسها نفس نية الإحرام. وأيضا هنا مسألة الركعتين خلف المقام، لم نذكر مسألة أيضا الحائض، قلنا أن الطهارة لا تشترط للطواف، لكن الحائض تمنع من الطواف، الحائض تمنع من الطواف، لكن إذا كان مثلا تأخرت عن الطواف وجاءت أو أن جاء وقت رحيلهم وهي لازالت حائض، فكيف تفعل؟ فجمهور العلم عندهم أنها تذهب، وأي فرصة سمحت لها تأتي وتطوف طواف الإفاضة، وتكون محرمة في تلك الفترة، وهذا قول فيه مشقة، لكن هم يجيزون لها في أي وقت تأتي، متى ما استطاعت تأتي وتطوف، حتى ولو بعد سنة، بعد سنتين، فيجوز عند الشافعية والحنابلة أن يؤخر الطواف للعذر. وذهب الحنفية إلى أنه أن طوافها جائز، أن طوافها جائز، لكن أقصد أن طوافها يجزئ لكنه محرم، أن تكون آثمة لكن جواء طوافها يجزئ. وهناك قول وسط اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك ابن القيم، على أن الحائض إذا اضطرت، يعني إذا كان ستذهب عليها الرفقة وهي لازالت حائض فاضطرت لذلك فتطوف، وطوافها صحيح، وطوافها صحيح. واستدل الشيخ الإسلام بعدة أمور، أن هذا قول الجمهور فيه حرج وكذا، والله، وأيضا الرد على الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أن لا تطوفي بالبيت، يقول لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت، لكن لما نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها في ذي الحليفة لما ولدت بمحمد بن أبي بكر الصديق، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها فلتغتسل استنفري، أي معنى اجعلي خرقة واغتسلي وحجي مع الناس. فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطوف، مع أن النفاس يستمر غالبا. أنا والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من ذي الحليفة وصل إلى مكة بعد 8 أيام، فما بينهم إلا 8 أيام، فلو كان الطواف لا يجزئها لأمرها لمنعها من الطواف. فلهذا قال شيخ الإسلام إذا اضطرت المرأة وتذهب رفقتها لا بأس أنها تطوف وتذهب، وهذا قول هو الذي تؤيده الأدلة، تطوف طواف الإفاضة وتذهب. طيب، قال فصل: ثم يستلم الحجر، معنى مرة أخرى بعد أن يصلي ركعتي خلف المقام. هذه الركعتان اللاتي يصليهما بعد الطواف، هاتان الركعتان حصل خلاف فيهما بين أهل العلم، فمن قائل بالاستحباب ومن قائل بالوجوب. فالجمهور قالوا بالاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها. وأما الآية فليس فيها الأمر، وإنما فيها الخبر: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، أمر لكنه على سبيل الخبر. وبعضهم يقول أمر، الحنفية يقولون واجب أن تصلى هاتين الركعتين، لكن الذي جاء عن الصحابة وذكر الإمام المنذر إجماع العلماء على أن هاتين الركعتين تصلى في أي مكان، تصلى في أي مكان من المسجد، ليس شرط أن يصليها عند المقام. وهذا يدل على أنها ليست واجبة، لأن لو كانت الآية واجبة واتخذوا مقام إبراهيم مصلى لوجب الصلاة خلف المقام ولا بد. لكن العلماء أو الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن هاتين الركعتين ليستا واجبتان لصلاتهما في خلف المقام. ولهذا جاء عن عمر، صح عن عمر أنه صلاها بذي طوى، أنا خرج من المسجد وصلاها بذي طوى، صلى ركعتين. ففيه جواز أنه يصليهما في أي مكان من المسجد أو من غيره. فلهذا فالصحيح أنها مستحبة، ومنهم من جعلها من النسك، وهو كما قلنا قول الحنفية. طيب، قال فصل: ثم يستلم الحجر، أي بعد أن يصلي ركعتين يستلم الحجر مرة أخرى، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، أنا يذهب إلى الصفا. وأيضا من السنة أنه يأتي إلى زمزم ويشرب من زمزم ويتضلع منها، ويتضلع من ماء زمزم. والمراد بالتضلع ليس ما يفهمه كثير من الناس، مثلا التمسح، بعضهم يفهم التضلع التمسح، يتمسح بماء زمزم، وهذا خطأ، لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التمسح بماء زمزم، أي أنه سنة مثلا، لكن من ناحية الاستشفاء به وكذا ممكن. لكن هل هو سنة أنه يتمسح؟ لأن بعضهم يتمسح في وقت بعد الطواف، بعد صلاة الركعتين يذهب إلى زمزم ويشرب ويتمسح، وهذا التمسح لم يثبت. لكن بعضهم ظن أن التضلع هو التمسح، وليس كذلك، التضلع هو شرب كثيرا، يشرب كثيرا من الماء حتى يجده في أضلاعه، حتى يجد هذا الماء في أضلاعه، أضلاع صدره وجوانبه، فهذا هو التضلع، معناه شرب الماء كثيرا من ماء زمزم. هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التمسح فكما قلنا ليس بسنة، معناه يأخذ ماء أو بعضهم يضعه في رأسه في وجهه. إذا أراد أن يتوضأ ما في شيء، إذا أراد أن يتوضأ ما في شيء، لكن أنه يتمسح بهذا الماء فليس بسنة. طيب، ثم يذهب إلى الصفا ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليهم، أو يكتفي بهذا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به، لكنها حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ على أنها ليست صحيحة. والصحيح الذي في مسلم أبدأ بما بدأ الله به، أي على سبيل الخبر، وكذلك نبدأ بما بدأ الله به. ثم يتوجه إلى الصفا من بابه، أنا الباب الذي يؤدي إلى الصفا، إلى جبل الصفا. قال فيرقاه، معنى يكون في آخر في أنا في مكان الذي يرقى فيه، لا يكون تحت، معنى في المسعى، يرقى في الصفا ويكبر ثلاثا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد، أنا لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، ثم يقول أيضا مرة أخرى التكبير والتهليل وما قاله أولا، ثم يدعو، ثم يفعل ذلك ثلاثا، أنا يقول الذكر ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر ثم يدعو. إن رأى أن مثلا زحاما شديدا فالأولى أنه يدعو وهو في الطريق، معنى وهو في المساء، لكن إن رأى ليس هناك زحاما فيدعو في ذلك المكان، يستقبل الكعبة ويدعو، تكون الكعبة بين يديه، معنى يستقبلها. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة، معنى بعد أن يخرج من الصفا يمشي حتى يأتي إلى العلم، هناك علمين قد جعلوا لهما ضوءا أخضر، يأتي إذا جاء إلى الضوء الأخضر هذا يسعى، وجمهور العلم على أن السعي يكون للرجل وليس للمرأة، وإنما للرجل، فيسعى الرجل، والمراد بالسعي هنا الخبب، الخب معنى الجري، يخب ويجري في ذلك المكان حتى يأتي إلى العلم الآخر، فإذا جاء إلى العلم الآخر توقف عن الجري ومشى بعد ذلك. فإذا وصل إلى المروة قال ثم يمشي ويرقى إلى المروة، أو يرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفاء، معنى وهذا الشوط من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، ومن المروة إلى الصفا يعتبر شوط ثاني، وهكذا ليس مثل الطواف، الطواف من الحجر للحجر يعتبر شوط، لكن السعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى ينتهي إلى سبعة أشواط فينتهي إلى المروة، ويفعل مثل ما فعل في الشوط الأول. قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه أو سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني إذا جاء إلى المروة وبدأ ما السعي لا يبطل، لكن عليه شوط، يكون عليه شوط، معنى يسقط الشوط الأول. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. السعي إيش حكمه؟ السعي حكمه حكم عمرته، إن كان عمرته واجبة فهو واجب، وإن كانت عمرته مستحبة فهو مستحب. وبعض العلم يقول لا، كله واجب ما دام أنه بدأ في العمرة فهو واجب. ما هي العمرة؟ ثلاثة أشياء: نية الإحرام، أو أقصد معنى النية مع الهلال، وكذلك الطواف والسعي، الطواف والسعي. وبعضهم يذكر الحلق، والحلق اختلوا في هل هو نسك أو تحلل، فمنهم من قال أنه نسك يعتبر نسك من الأنساك، ومنهم من قال لا، إنما هو تحلل فقط وليس نسكا من الأنساك. ومعنى ذلك أنه إذا كان نسك ولم يحلق فهو عليه دم، أنا عليه فدية. وإن قلنا أنه تحلل فقط فيبقى حتى يتحلل وليس عليه شيء. وبعض العلم أيضا يقول حتى ولو قلنا أنه تحلل فإذا فعل شيء قبل التحلل فإنه عليه فدية كذلك، وهذا الذي تؤيده الأدلة. طيب، المهم أن السعي أولا واجب، سواء كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. فالسعي في العمرة واجب، السعي في العمرة واجب، وهو أيضا في الحج واجب، في الحج أيضا واجب، فيجب في العمرة والحج، فيجب على المعتمر أن يسعى، يجب على المعتمر أن يسعى، سواء كان عمرته عمرة قدوم أو عمرته عمرة تمتع أو قران. لأن قلنا أن المتمتع تكون عمرته واجبة، والقارن عمرته تدخل في حجه، وأما المفرد فعمرته عمرة قدوم، عمرته عمرة قدوم مستحبة ليست واجبة. طيب، فالآن إذا سعى وانتهى من السعي طيب، هنا مرينا على فقرة قال وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، وتسن فيه الطهارة، معنى تسن فيه الطهارة أي الوضوء، أنه يكون متوضئ مستحب ليس واجبا كالطواف كما يقولون، لكن كما قلنا حتى الطواف هو يستحب أيضا. والستارة أي أن يستر عورته، والموالاة أي يتابع هذه الأشواط. لكن لو مثلا أراد الحمام أو تعب فجلس فهذا إن شاء الله ما في شيء، يكمل أشواطه. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. قصر من شعره إذا كان قرب الحج، إذا كان قرب الحج يقصر من شعره حتى يحلقه في وقت الحج. لكن إن كان أليس إنما هو معتمر فالأولى له أن يحلق، إذا كان معتمرا عمرة مفردة أو عمرته بعيدة من الحج فالأفضل أنه يحلق، يحلق الرأس كله، معنى يحلق بموس ليس بمكينة، المكينة هذه تعتبر تقصير لا تعتبر حلق لأنها تبقي الشعر. وإيش الفرق بين الحلق والتقصير؟ المراد بالحلق هو أن يكون الشعر كله يزال، معنى صلعة، هذا يسمى حلق. والتقصير هو أن يقصر هذا الشعر، يبقي شعرا لكن كله المراد به من جميع الشعر، هذا المعروف في السنة، ليس المراد أنه يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه، فإن هذا ليس من السنة وليس المقصود أيضا. أنا بعضهم يأخذ من جهة اليمين قليلا ومن جهة اليسار قليلا ومن فوق قليلا، يظن أن هذا تقصير، وهذا ليس صحيحا، ليس هذا التقصير الذي هو موجود في الشرع، بل هذا منهي عنه، أنه يأخذ الإنسان شيئا من الشعر ويترك الشيء الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو ذروه كله، أنا لا يحلق شيء ويترك شيء. وأما المرأة فيجوز لها أن تأخذ من أناملها، من أقصد تأخذ من عقدها أو أظفارها، لأن مجمع الشعر المرأة في أظفارها، فلو جعلت مثلا ضفيرة واحدة تأخذ منها شيئا يكفيها، هذا تقصير. لو المرأة ليس عليها حلق وإنما عليها تقصير، وإذا كانت عندها أكثر من ضفيرة فتأخذ من كل ضفيرة شيئا فهذا يكفيها، وأما الرجل فلا بد أن يأخذ من جميع الشعر إلا إذا كان له شعر مجتمع، معنى مثل المرأة، معنى العرب كانوا قديما تكون شعورهم طويلة فيجمع شعره في ضفيرة، فلا بأس إذا كان شعره مجمع في ضفيرة لا بأس أن يأخذ من هذه الضفيرة أو هذه العقد. فإذا حلق أو قصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدل هذا الحديث على أن الأفضل هو التحليق أفضل من التقصير، إلا كما قلنا إذا كان قرب الحج، إذا كان قرب الحج فلا بأس أن يقصر كما جاء عن معاوية وغيره. طيب، قال إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. أنا التحلل يكون تحلل العمرة يكون بالأخذ من الشعر سواء كان حلق أو تقصير. قال وإلا حل إذا حج، معنى من هذا؟ المتمتع أو القارن، القارن أقصد القارن والمفرد، القارن والمفرد يتحلل في الحج حتى ولو لم يحلق يتحلل في الحج، لأنه ما يستفيد شيء من الحلق لأنه ما يتحلل، يبقى على إحرامه حتى يأتي وقت الحج، فلهذا فيتحلل في وقت الحج. قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، والصحيح أنه ليس المتمتع فقط بل كل من حج أو في كل الأنساك أنه إذا أحرم ولبى التلبية لبيك اللهم لبيك، فإنه متى يقطعها؟ إذا رأى البيت، إذا رأى الكعبة قطع التلبية سواء كان متمتعا أو مفردا أو كذلك قارنا، وهذا هو الصحيح. وبعض أهل العلم كما هنا عند المؤلف عند الحنابلة يرون أنه له أن يلبي لأنه لا زال على إحرامه، لأنه لا زال على إحرامه، لكن الصحيح أنه يقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لم يحج متمتعا، لم يحج متمتعا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولهذا كما تقدم معنا في الدروس السابقة أن العلماء اختلفوا ما هو الأفضل، هل هو التمتع أو القران أو الإفراد، الشافعي يرى الإفراد وأحمد يرى التمتع ومالك يرى القران والحنفية، والصحيح هو القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل اختاره له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام من باب التوجع على أصحابه، لأن الصحابة رضي الله عنهم اعتادوا أنهم يتحللون في الإحرام في الجاهلية، ولهذا صار شيء عندهم جديد، فلهذا قالوا يا رسول الله لما قال من لم يسق الهدي فليتحلل ليجعلها عمرة، فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كيف نتحلل ونحن على حج وعلى إحرام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن لم يسق الهدي معه أنه يتحلل ويجعلها عمرة أي يتمتع، ولا شك أن التمتع هو أيسر الأنساك، والآن أكثر الناس يحجون تمتعا، فلهذا فالصحيح أن المتمتع والقارن والمفرد كلهم يقطع التلبية إذا رأى البيت. طيب هذا إن شاء الله تعالى ما يذكر. وأيضا الباب الذي بعده صفة الحج والعمرة أيضا نزيد في ذلك. هذا ما يذكر، الله أعلم.